أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه واحدة من أهم المحاذير التي تذكر في كلمات علمائنا تقريبا بنحو التسالم، أنه إذا لزم من رأي أو فتوى أو فهم معين لزم تأسيس فقه جديد، فإن ذلك علامة بطلان ذلك الرأي. ومن هنا أنتم تجدون تقريبا في كل أبواب الفقه هذه القاعدة أو هذا المحذور يشار إليه بنحو المسلمات، بنحو الأمور المفروغ عنها، أنه لو التزم بذلك للزم تأسيس فقه جديد. طبعا هذا المعنى أيضا يمكن أن يطبق على ما نحن بصدده، وهو تأثير الزمان والمكان، سواء كان على مستوى ملاكات الأحكام الشرعية أو كان على مستوى نفس الأحكام الشرعية أو كان على مستوى متعلق الأحكام أو كان على مستوى موضوعات الأحكام أو كان على مستوى مصاديق المتعلقات والموضوعات، قد يقال بأنه يلزم تأسيس فقه جديد. وحيث أن التالي باطل وحيث أن المحذور مفروغ عن بطلانه، إذن هذه النظرية وهو تأثير الزمان والمكان بأي نحو من الأنحاء أيضا لا بد من الالتزام ببطلانه. وهذا مبني على أصل إخواني الأعزاء ذكره بعض، صرح بعض به، والبعض الآخر يوجد في كلامه ولكنه مستبطن، يعني لم يشر إليه ولكنه يلتزمون به عملا. هذه القاعدة هي التي أشار إليها السيد البروجردي قدس الله نفسه في هذا الكتاب، وهو البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر بتقرير الشيخ المنتظري. هناك في صفحة 176 توجد قاعدة، هذه القاعدة سيالة في مختلف أبواب الفقه، التفتوا إليها، وهذا هو الذي يقوم عليه تقريبا فقهنا المصطلح الآن في حوزاتنا العلمية. أنا أقرأ هذه القاعدة من كلمات السيد البروجردي بحسب هذا التقرير، يقول: ويظهر بذلك أن الاعتبار في هذه الأمور، هو ده يتكلم في مسألة المسافة وبماذا تتحقق المسافة الشرعية، هل أن الزمان مأخوذ في تحقق المسافة أو غير مأخوذ فيها؟ بعبارة أخرى التفتوا لإخواني، يعني أن المسافة الشرعية في ذلك الزمان كانت لكي تتحقق المسافة نحتاج إلى يوم وليلة، أما هذه المسافة الشرعية الآن في زماننا قد تتحقق في نصف ساعة أو ساعة، هل أن طول الزمان وقصر الزمان له مدخلية في تحديد المسافة الشرعية أو ليس له مدخلية؟ من الواضح الآن في كلمات فقهائنا أن طي المسافة الشرعية، ذلك التحديد وهو 4 فراسخ، طي هذه المسافة الشرعية لم يلحظ فيها الزمان، سواء كانت في يوم وليلة أو كانت ماذا في نصف ساعة، وغدا لو صارت في 10 دقائق الإنسان يذهب ويرجع، هل أن هذا يؤثر على التحديد الشرعي أو ماذا أو لا يؤثر؟ وهذا ليس فقط في باب المسافر، وإنما في أبواب متعددة أخرى أيضا قد تكون الوسائل الحديثة للانتقال قد تؤثر ماذا على ذلك. واحدة من مصادقها فيما يتعلق بالمسافة الشرعية، ولذا نحن قلنا فيما سبق بأنه أساسا يوجد بحث في أنه المقصود هو الزمان أو أن المقصود هو ماذا، هو المسافة كيفما تحققت. من قال هو الزمان يعني اليوم وليلة، هو في هذا الزمان في ثمانية فراسخ، هو ما يحصل يوم وليلة، مولانا لا يحتاج إلا إلى نصف ساعة إلى ساعة. أما إذا قلنا لا، أن الزمان مو ملحوظ سواء كان في 24 ساعة في يوم وليلة أو كان ماذا في نصف ساعة. هو انظروا إلى القاعدة التي يؤسسها الآن، مو مهم عندي تطبيقه في صلاة المسافر، ولكن القاعدة التي يؤسسها. فيظهر من ذلك أن الاعتبار في هذه الأمور يعني في التحديدات الشرعية ليس بما يقتضيه وضع زماننا، بل يجب على كل أحد أن يفرض نفسه في المحيط الذي صدر فيه الأخبار عن الأئمة الأطهار. ومن المعلوم، التفتوا جيدا، إذن المدار على ماذا؟ المدار على ذلك العهد، على ذلك الزمان. أنت صحيح تعيش بفاصل 1000 سنة 2000 سنة 5000 سنة عن عصر صدور النص، ولكن لابد أن تفرض نفسك في فهم هذه التحديدات. من أين تفهمها؟ تفرض نفسك في ذلك الزمان. ولذا تجدون فيما سبق أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال ذاك الظهور هو ماذا؟ هو الحجة. ولهذا إما توسلنا بأصالة عدم الناقل، إما بالاستصحاب القهقرائي، إما بأصالة الثبات، وكل ذلك لأنه ماذا؟ هذا هو المدار. هسه بعض يصرح بهذا، وبعض أصلا هذا أصل انطلاقته في فهم ماذا؟ في فهم الأحكام الشرعية. يقول فيظهر من ذلك بل يجب على كل أحد أن يفرض نفسه في المحيط الذي صدر فيه الأخبار عن الأئمة الأطهار. ومن المعلوم أن طي الفرسخين مثلا في ذلك الأعصار كان يتوقف على تهيئة أسباب، اللي يريد يطوي فرسخين عرفت شون أو 4 فراسخ لابد أنه ماذا تتهيأ له مقدمات وإلى غير ذلك حتى يقطع المسافة في يوم وليلة، وحمل الزاد وصرف زمان معتد به. وكان هذا المعنى عندهم مباينا لمفهوم الإقامة التي أخذ فيها إلى، وإن كان طي هذا المقدار في أعصارنا، وإن كان طي هذا المقدار في أعصارنا أمرا عاديا غير مستلزم لتهيئة الأسباب أو لصرف زمان معتد به. وبالجملة في المفاهيم والتحديدات الواردة في هذا الباب اللي هو باب السفر، بل في جميع أبواب الفقه. التفتوا، إذن ماذا؟ ليست قضية مرتبطة بباب السفر، بل جميع أبواب الفقه. يجب أن نفرض أنفسنا في محيط صدور الأخبار، فما هو المتبادر بحسب وضع ذلك المحيط فهو الذي يجب أن يحمل عليه هذه المفاهيم وهذه التحديدات. ما أدري واضح هذا صار بعد؟ هاي القاعدة الأساسية التي ينطلق منها فقهنا ماذا؟ فقهنا المتعارف الآن، فقهنا الكلاسيكي في حوزاتنا العلمية يقوم على هذا الأساس. ومن الواضح إذا واحد يريد أن يبدل هذا الأساس فبطبيعة الحال يلزم تأسيس فقه جديد أو لا يلزم؟ بشكل واضح يلزم تأسيس فقه جديد، والتالي باطل والمحذور مسلم أنه باطل عندهم. ها؟ فالمقدم ماذا؟ فالمقدم المثلي. إذن لا يجوز أن نتجاوز عن هذه التحديدات التي في ذلك ماذا؟ في ذلك الزمن. هذا هو المحذور إخواني الأعزاء، الذي في جملة من الأحيان تجدون أنهم يصرحون به، ولكن مع الأسف الشديد أنه في كلمات علمائنا لم يبحث هذا العنوان، عنوان محذور تأسيس فقه جديد، ما هي حدود هذا العنوان، ما هي الضوابط هذا العنوان، متى يتحقق ومتى لا يتحقق. من هنا التفتوا لي جيدا، من هنا نحن إن شاء الله تعالى لكم يوم سنقف ولو بحسب الاستقراء الناقص عند بعض الموارد لنعرف من خلالها أن هؤلاء أين يستعملون هذه القاعدة. هل تستعمل في الفقه فقط؟ هل مصادقها فقهية فقط؟ مصادقها أصولية فقط؟ أو فقهية وأصولية؟ أو تشمل الموارد الكلامية والأبحاث الكلامية؟ أو إلى غير ذلك. ولكن الآن أنا راح أقدم الخصوصيات الموجودة في الموارد التي استعملوها حتى نعرف أنه على بين ندخل إلى البحث. إخواني الأعزاء، هؤلاء لا يقولون هذا المحذور يعني يلزم تأسيس فقه جديد، هذا المحذور لا يذكرونه مختصا بباب الفقه، ولا يذكرونه مختصا بباب ماذا؟ الأصول. بل تجد في جملة من المسائل الأصولية عندما يبطلون الرأي يبطلونه من خلال أنه لو لم يكن كذلك للزم تأسيس فقه جديد، مع أنه ده يتكلم هو في قاعدة أصولية، ولكن يقول يلزم تأسيس فقه في باب التعارف ده يتكلم، ولكن يقول يلزم تأسيس ماذا؟ يلزم تأسيس فقه جديد. وكذلك لا يخصصونها في بحث الفقه فقط بل توجد في الأصول، لا يخصصونها في الأصول بل توجد ماذا؟ في بحث الفقه أيضا. تجدون عندما يصلون إلى قاعدة القرعة يقولون لا يمكن التمسك بإطلاقها وعمومها لكل أمر مشكل، لماذا؟ لأنه يلزم تأسيس فقه جديد. إذن الخصوصية الأولى في هذه القاعدة، وبعد ذلك سيتضح للإخوة أنه حتى لا تختص بالفقه والأصول بل لعلها يمكن أن تنجر إلى أبحاث كلامية، يعني أنهم لا يلتزمون برأي كلامي. لماذا؟ يقولون لأنه لو التزم به للزم منه تأسيس فقه جديد، ولعله سنشير إلى بعض مصادق هذه المسألة. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية التي لا بد أن ينظر إليها هو أن هذه القاعدة لا يستعملونها في مسألة فقهية بعينها، وإنما يستعملونها بنحو تشكل عنصرا مشتركا، يعني لها تأثير لا في مسألة، لعله في باب فقهي، لعله في بابين فقهيين، لعله في عشرة أبواب ماذا؟ فقهية. مثال اللي أشرنا إليه في أبحاث سابقة وسيأتي إن شاء الله، افترضوا مسألة الستر والساتر اللي أشرنا إليه في الدرس السابق، قلنا بأنه هذه مرتبطة بعدة مسائل متعددة لا بمسألة واحدة، وبهذا تمتاز هذه القاعدة عن مسألة الإجماع، فإن الإجماع عادة إنما يكون على ماذا؟ إنما يكون على مسألة بعينها خاصة. أما بخلافه يلزم تأسيس فقه جديد لا تختص بمسألة معينة، هسه قد تشمل 100 مسألة وقد تشمل ماذا؟ 1000 مسألة. عبروا عنها كما عبر سيدنا الشهيد بأنها تشكل عنصر مشترك في مسائل متعددة. هذه همتين المحور الثاني أو الحقيقة الثانية، خصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة وهي من أهم هذه الخصوصيات، وهو أن لزوم تأسيس فقه جديد هل هو باطل مطلقا أو في بعض الأحيان لا محذور من الالتزام بتأسيس فقه ماذا؟ بتأسيس فقه جديد. وهذه هي نقطة البحث التي تنفعنا كثيرا، يعني الأعلام عندما قالوا يلزم تأسيس فقه جديد جعلوا هذا المحذور باطل على نحو الإطلاق أو لا؟ في بعض الأحيان قالوا لا محذور من الالتزام بتأسيس فقه جديد، وفي بعض الأحيان قالوا ماذا؟ يوجد محذور في الالتزام بتأسيس فقه جديد. ومن هنا أيضا لابد أن نرجع إلى كلمات فقهائنا، إلى كلمات علمائنا في هذا المجال، لنعرف الضابط والمعيار الذي على أساسه يقولون إذا لزم تأسيس فقه جديد لا محذور فيه، أما في مورد آخر إذا لزم تأسيس فقه جديد يوجد ماذا؟ يوجد فيه محذور. ويا ليت أن هذا العنوان يعنون واقعا في أبحاثنا الأصولية، أنه متى إذا لزم تأسيس فقه جديد لا محذور فيه، ومتى إذا لزم تأسيس فقه جديد يوجد ماذا؟ يوجد فيه محذور. يعني متى يكون صحيحا ومتى يكون باطلا، متى يكون حقا ومتى لا يكون كذلك. هذه هي القضية الأساسية التي لا بد أن يلتفت إليها. في هذا اليوم نحاول إن شاء الله تعالى ولعله غد أنه أشير إلى بعض المسائل أو بعض المصاديق أو بعض الأمثلة التي تقريبا اتفق الأعلام على بعضها، أنه حتى لو لزم منها تأسيس فقه جديد يوجد محذور أو لا يوجد محذور؟ ها؟ لا يوجد محذور. من أوضح أمثلة ذلك إخواني الأعزاء مسألة هذه المسألة، وهي هل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ أنتم تعلمون بأنه برهة من الزمان وجمع من أعلامنا لعله إلى عصور متأخرة كانوا يقولون أن الأمر بشيء يقتضي النهي ماذا؟ ها؟ عن ضده. ورتبوا عليه بأنه إذا الإنسان إذا أمر بشيء وترك ذلك الشيء فهل يمكن أن يأتي إلى ضد ذلك الشيء ويقوم به أو هو منهي عنه؟ منهي عنه. أضرب مثال، الآن الشارع أمره بإنقاذ الغريق ولكن هو ترك ماذا؟ ترك الإنقاذ، والآن دخل وقت الصلاة يريد أن يقف ماذا؟ ويصلي، فهل صلاته صحيحة أو صلاته باطلة يا أمنهن؟ وبناء على أن الأمر بشيء يقتضي نهي عن ضده الخاص اللي هو هذا الفعل الخاص الخارجي أو ضده الوجودي، إذن هو منهي عن ماذا؟ منهي عن هذه الصلاة. إذا كان منهيا عن الصلاة يمكن أن يصلي أو لا يمكن أن يصلي؟ لا يمكن. أما إذا قلنا بجواز، أما إذا قلنا أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، عند ذلك يأتي بحث الترتب. ما هو بحث الترتب؟ وهو أن الشارع يقول إن عصيت الأهم فيوجد أمر ماذا؟ فيوجد أمر بالمهم. خب هذه مسألة مسألتين ثلاث عشرة مئة لا محذورة في ذلك. مولانا بناء على بناء على هذا المبنى الجديد وهو أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده يلزم تأسيس ماذا؟ تأسيس فقه جديد. يقول لا محذورة في هذا. لماذا؟ لأن ما بنى عليه القدماء السابقون هذا تلك القاعدة كان اتضح بطلانها، فإذا اتضح بطلانها واتضح صحته أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده فلا محذور في أن يلزم منه ماذا؟ تأسيس فقه جديد. لا محذور في عشرات المسائل كنا نقول بالبطلان، الآن نقول ماذا؟ الآن نقول بالصح، لا محذور في ذلك. وهكذا في مسألة أخرى وهي جواز اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ وأنتم تعلمون إذا قلنا بالجواز فتترتب مجموعة من الآثار، وإذا قلنا بعدم الجواز أيضا تترتب ماذا؟ مجموعة من الآثار. وبالذين كانوا يقولون بعدم جواز اجتماع الأمر والناهي وإلى الآن يوجدون يرتبون مجموعة من الآثار، والقائلون بجواز اجتماع الأمر والناهي يرتبون مجموعة أخرى من الآثار. تقول خو يلزم تأسيس فقه آخر غير الفقه، أقول لا محذور فيه، لأنه هذا مرتبط ماذا؟ مرتبط بالمبنى. مسألة أوضح، وإن كان لا يوجد الآن قائل، لكن كان يوجد عندنا قائل من القدماء، وهو أننا من الانفتاحيين لو من الانسداديين. ما هو مبنى انفتاحي لو انسدادي؟ فإن قلتم بالانفتاح وأنه يوجد عندنا دليل على حجية بعض الإمارات فأنت لست انسداديا. الانسدادي يقول انسداد باب العلم وماذا؟ والعلمي. لا عندك طريق للوصول إلى القطع، ولا عندك طريق للوصول إلى ماذا؟ إلى الظن الخاص الحجة. فإذا أغلق هذان الطريقان إلى ماذا ننتهي؟ ها؟ إلى الانسداد. هسه الآن في الانسداد ماذا نقول؟ نقول مطلق الظن حجة، خصوص الظن حجة، أو أنه نجري البراءة مطلقاً، أو أنه نجري الاحتياط مطلقاً، أو هنا يأتي بعد ماذا؟ مقدمات دليل الانسداد لتثبت لك ماذا؟ طريقاً مخصوصاً للحجية، وهو الظن بمختلف من أي طريق ماذا؟ من أي طريق حصل. هسه سواء بنينا على مبنى الكشف أو بنينا على مبنى ماذا؟ على مبنى الحكومة. الكشف يعني بهذه المقدمات إذا تمت نكشف أن الشارع جعل الظن ماذا؟ حجة. الحكومة لا، يقول أن العقل يرى أن الظن ماذا؟ حجة. ذاك هناك شرع، هنا ماذا؟ هنا عقل، على اختلاف في معنى الكشف والحكومة، وآراء الأعلام في هذه المسألة موكول إلى محله. خب سؤال بينكم وبين الله، من يبني على الانفتاح؟ هل أن الفقه الذي يؤسسه كمن يبني على الانسداد، أو يتأسس عندنا نحوان من الفقه؟ هذا فقه وذاك ماذا؟ ها؟ وذاك فقه آخر بطبيعته. يعني بعبارة أخرى، القائل بالانسداد يقول للانفتاح لو التزمنا للزم تأسيس فقه جديد، والعكس بالعكس أيضا. إذن الموارد إخواني الأعزاء كثيرة جدا. عندما تأتي أنت إلى المسائل الأصولية تجد بأن المسائل الأصولية لها تأثير مباشر، وإن شاء الله بعد ذلك سأقرأ بعض الموارد من كلمات الأعلام، هذا بشكل عام دا أشير إليه. طبعا هسه هاي المسائل الأصولية، تأثير المسائل الكلامية والفلسفية فيها أين؟ هم له باب آخر. إخواني الأعزاء العلوم مترابطة، هذا اللي يقول ما عندي شغل بالفلسفة هذا معناه أنه يقول ما عندي شغل بالعلم، اللي يقول ما عندي شغل بعلم الكلام هذا معناه أنه يقول ما عندي شغل ماذا؟ بالعلم، لأنه فلسفة وكلام وفقه وأصول وتفسير، هذه كلها تريد أن توصلك إلى فهم ماذا؟ تريد أن توصلك إلى فهم النص الديني، خصوصا الأبحاث الكلامية، خصوصا الأبحاث التفسيرية. أنا أقرأ لك فد نص من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الهاشمي المجلد الثالث صفحة 58، يأتي إلى مسألة من المسائل الأصولية، وهي أن الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أم متعلقة ماذا؟ بالأفراد. يعني الشارع عندما يقول صلي أو عندما يقول صم، هذا متعلق الأمر ما هو؟ متعلق الأمر الإنسان، لو متعلق الأمر زيد ما الفرق بين الإنسان وزيد؟ الإنسان هو الطبيعة النوعية، وزيد ماذا؟ ها؟ فرد هذه الطبيعة النوعية. سؤال: الشارع عندما يقول صلي صم حج إلى غير ذلك، هاي الأوامر التي صدرت من الشارع متعلقها الطبيعة لو متعلقها شنو؟ الفرد الخارجي. بس تقول لي سيدنا حسان بينك وبين الله احنا وين عندنا آية رواية تكلمت أن المتعلق طبيعة؟ المهم هذه مسألة معنونة في كتب ماذا؟ في كتبنا الأصولية. شوفوا الأعلام هاي المسألة وين ضبطه؟ يا مسألة أن الأوامر متعلقة بالطبائع لو بالأفراد. انظر ماذا يقول السيد الشهيد، يقول: أن يكون المراد البحث عن تعلق الأمر بالطبائع أو الأفراد مرده إلى البحث عن أصالة الوجود أو أصالة الماهية. فمن يقول بأن الأصل هو الوجود يقول بتعلق الأوامر بالأفراد، ومن يقول بأن الأصل هو الماهية يقول بتعلقها بالطبيعة لا ماذا؟ لا بالفرد. هسه بغض النظر إخواني الأعزاء أن هذا الربط صحيح أو غير ماذا؟ أو غير صحيح. خب مسألة أصالة الماهية وأصالة الوجود مسألة شنو؟ كلامية تفسيرية فقهية، كلام شنو؟ رجالية، ومسألة فلسفية. أما مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية، وهذه المسألة الأصولية لها آثار ماذا؟ فقهية. إذا تبين أن مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية الالتزام بأصالة الوجود يؤدي إلى تأسيس نوع من الفقه، والقول بأصالة الماهية يؤدي إلى تأسيس ماذا؟ نوع آخر. ولذا تجدون في مسألة اجتماع الأمر والنهي جملة من الأعلام النائيني غير النائيني هذه المسألة مولانا بحثوها، قالوا على مباني أصالة الوجود هذه النتيجة، وعلى مباني أصالة المائية ماذا؟ هذه النتيجة. وهذا الذي قلت لكم قبل قليل بأنه أساسا المسائل الكلامية المسائل الفلسفية أيضا بشكل من الأشكال تدخل ماذا؟ ها؟ في تأثيرها في تأسيس فقه جديد. أضرب لك مثالين ثلاثة كلاميات أيضا. مولانا ماذا تقولون، يوجد معصوم بعد رسول الله أو لو لا يوجد معصوم بعد رسول الله؟ القائل بوجود معصوم بعد رسول الله يؤسس فقها على أساس قول ماذا؟ هؤلاء المعصومين. أما الذي ينكر أن يوجد معصوم بعد رسول الله، ها؟ فقه شون يكون؟ كاملا يختلف عن الفقه الذي نحن نبذل. ولذا تجدهم أنهم أسسوا القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وإلى لماذا؟ لأنه أعوزتهم مصادر التشريع، أغلق عليهم هذا الباب فاضطروا إلى ماذا؟ إلى فتح أبواب أخرى. مثال أوضح، مثال آخر. ماذا تقولون، أن الصحابة كلهم عدول لو مو عدول؟ فمن يقبل بعدالة الصحابة جميعاً هو يتعامل معهم بنحو، ومن لا يقبل بعدالة الصحابة جميعاً يتعامل معهم ماذا؟ بنحو آخر. وهذا أين يؤثر؟ يؤثر على عملية الاستنباط. من يؤمن بعدالة الصحابة جميعاً يؤسس لك نحواً من الفقه، ومن لا يؤمن بعدالتهم جميعاً يؤسس لك نحواً آخر من الفقه. هاي كلها مسائل كلامية، بل أوضح من هذه المصادق جميعاً ما أشار إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه في قبح العقاب بلا بيان. من يؤمن بقبح العقاب بلا بيان يبني نصف علم الأصول على ماذا؟ على هذه القاعدة كما قال سيدنا الشهيد. ومن ينكر هذه القاعدة يبني نصف علم الأصول على ماذا؟ على إنكار هذه القاعدة. ولذا تجدون أن سيد الشهيد هذه القاعدة من أول بعد القسم الثاني من علم الأصول قال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان النتيجة تكون كذا، وعلى قاعدة حق الطاعة النتيجة تكون ماذا. هذه ليست فقط قضايا نظرية إخواني الأعزاء، وإنما قضايا لها ارتباط مباشر بعملية الاستنباط، وذاك يؤسس نحو من الفقه، وهذا يؤسس ماذا. هسه تقولي لماذا العدد من السيد الصدر لم يختلف؟ ذاك بحث آخر، لابد نسأل السيد الشهيد لماذا أنت مع أنك مبانيك اختلفت شنو النتائج لم تختلف. هذا بعد ذلك إذا صار وقت نشرحه للإخوة. وهذه مو فقط السيد الشهيد رحمة الله تعالى، جملة من الأعلام تغيرت مبانيهم الأصولية، ولكن حافظوا بكل ما أوتوا من قوة على ماذا؟ على أن يقللوا تأثير تغيير تلك المباني الأصولية على ماذا؟ على الأبحاث الفقهية. وأختم كلامي بهذا المثال اللي واقعا هذا البحث مو فقط أساسي، وإنما البحث ضروري منهجي، ما لم تلتفتوا إليه أساسا لا يحق لكم أن تدخلوا في علم الأصول، أو لا يحق لكم تدخلوا في عملية استنباط الحكم الشرعي بشكل عام، لا يمكن. ما هو ذلك؟ في ذهن الإخوة لا يتبادر إلى الذهن إخواني أنه هذه أبحاث بعيدة. إحنا تكلمنا من اليوم الأول، قلنا لا نريد أن نتكلم في مسألة كلاسيكية في الفقه، ولا بإمكاننا نأخذ كتاب الطهارة أو الاجتهاد والتقليد ونشرح للإخوة هنا. ولكن أنا أتصور بأن الإخوة الأعزاء هم بإمكانهم الآن بحدود معينة أن يراجعوا هذه ويطالعونها، لا يوجد فيه بحث جديد. المهم هذه الأبحاث اللي على أساسها يقرر الباحث العالم المحقق المجتهد كيف يدخل إلى علمي إلى عملية استنباط الحكم الشرعي. إخوان الأعزاء، هناك بحث أساسي ومهم وضروري، هو أن علم الأصول وبتبع ذلك علم الفقه هل تجري في هذين العلمين القواعد العقلية أو ماذا؟ أو لا تجري فيه؟ القواعد العقلية شنو إخوان الأعزاء؟ ها؟ استحالة انفكاك المعلول عن العلة، الدور محال، التسلسل محال، تقدم المشروط بشرط على شرطه ها؟ محال، تقدم الشيء على نفسه ماذا محال، وعشرات القواعد الفلسفية العقلية اللي تعبر عنها فلسفية. سؤال، هاي القواعد إخواني يمكن إجراؤها في المسائل الأصولية والفقهية أو لا يمكن إجراؤها؟ شنو مبناكم؟ الجواب، أنت انظر إلى أصولنا الموجود أنهم يجرون كل تلك القواعد في الأبحاث ماذا؟ في الأبحاث الأصولية. ولذا أنتم قرأتم مولانا الشرط المتأخر والبحث المفصل اللي موجود هناك، المشروط متقدم والشرط شنو متأخر، وشون نحلها مولانا؟ ليش؟ لأنه يستحيل تقدم المشروط على المشروط عدم عند عدم شرطه، وشلون يمكن أن يتقدم المشروط على شرطه؟ المركب عدم، الكل عدم عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء جزئه. وكيف يعقل أن يكون المركب باق والأجزاء ماذا؟ منتفية. يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن؟ القاعدة الفلسفية يقول يستحيل ذلك. يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أو لا يمكن؟ ها؟ قالوا لا يمكن مولانا، يلزم ماذا؟ يلزم الدور، تقدم الشيء على نفسه. ولذا قالوا أن الأحكام مختصة بالعالمين بها، أو يستحيل أن تكون مختصة بالعالمين بها. قالوا يستحيل ذلك إلا على دورانات متعددة، اللوفات مولانا، وإلا مقتضى القاعدة أنه لا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع ماذا؟ في موضوع الحكم، وإلا يلزم تقدم ماذا؟ تقدم المتأخر وتأخر المتقدم ونحو ذلك، يعني يلزم الدور، يلزم يلزم إلى غير ذلك. وإن تدخل في علم الأصول من أول إلى آخر تجد وكأنك تقرأ ماذا؟ ها؟ تقرأ قواعد عقلية. سؤال، هذا السؤال الأول الذي لا بد أن يطرحه كل محقق على نفسه قبل أن يدخل الأبحاث ماذا؟ الأبحاث الأصولية والفقهية، وهو أن القواعد العقلية هل تجري في العلوم غير الحقيقية أو لا تجري؟ شنو العلم الحقيقي إخواني؟ شنو العلم غير الحقيقي؟ العلم الحقيقي هو الذي توجد فيه ملازمات ذاتية بين الموضوع وبين المحمول، يعني إذا صار الشيء ممكنا يمكن أن لا تكون له علة لوجوده أو لا يمكن، مستحيل، ملازمة أكو بين الإمكان وبين الاحتياج إلى ماذا؟ احتياج إلى العلم. يعقل هذا؟ يعقل غير هذا؟ مستحيل هذا. أما خبر الثقة إخواني الأعزاء، جعل الحجية له أيضا من قبيل الاحتياج إلى العلة في الممكن. ها؟ جنابك تقول خبر الثقة حجة، هاي الحجية الموجودة لخبر الثقة لازم ذاتي لخبر الثقة أو مجعولة؟ أما أن الممكن محتاج إلى علة، هذا مجعول أو لازم ذاتي لا ينفك عنه. من الواضح أكو فرق واضح بين هذه المسألة، الرابط الموجود بين الموضوع والمحمول، وبين هذه الفاعل مرفوع المفعول منصوب، وهذا الرفع والنصب هذن ذاتيات من قبيل الزوجية للأربعة، من قبيل الفردية للثلاثة، أو أنها مجعولات، توافقات عقلائية أو توافقات نحوية صرفية، سموها ما شئتم، أي منهما. فإذا كان عندنا، كانت عندنا مسألة العلاقة بين الموضوع والمحمول فيها ذاتي، ومسألة المحمول والموضوع العلاقة ليست ذاتية، هل الأحكام والقواعد المطبقة لاستكشافها هل هي واحدة أو الأحكام مختلفة، القواعد مختلفة، أي منها؟ أنت جنابك الآن في المسائل التي يوجد تلازم ذاتي بين الموضوع والمحمول تطبق مجموعة ماذا؟ فإذا وجدته ممكنا تستكشف، يعني يستكشف العقل بالضرورة أن له ماذا؟ ها؟ أن له خالق، أن له علة توجده. وهل يمكن غير هذا؟ أبدا، يستحيل غيرها. إذا ثبت أن هذا الشيء نقي، أن هذين نقيضان، بعد يجتمع أو لا يجتمع؟ لا يجتمع. هذه وين هاي القاعدة؟ وين نطبق القاعدة هذه؟ نطبقها في الأمور التي توجد بينها ماذا؟ ملازمات ذاتية لا يمكن أن يكون إلا هذا النحو. وهذه هل يمكن تطبيقها أيضا على تلك المسائل التي لا توجد فيها ملازمات ذاتية أو لا يمكن التطبيق؟ ها؟ علماء الأصول مع الأسف الشديد لم يبحثوا في مقدمة علم الأصول أن علم الأصول حقيقي أو أن علم الأصول ماذا؟ اعتباري، لم يبحثوا لك. احنا ما عندنا مشكلة معهم، خليجون من مقدمة البحث يقولون نحن نعتقد أن علم الأصول كعلم ماذا؟ كعلم الرياضية. أن علم الأصول كعلم ماذا؟ كعلم الفلسفة. فكل القواعد المستعملة في الرياضيات أو في الفلسفة أو في الأمور العقلية تستعمل أين؟ في المسائل الأصولية، لا محظورة فيها. أما إذا صار مبنات، لا، أن علم الأصول ليس علماً حقيقيا، بل هو علم شنو؟ اعتباري. إذن القواعد المنطبقة فيه أو الذي تطبق فيه، هل يجوز أن تكون قواعد عقلية أو قواعد عقلائية؟ أي منهما؟ من الواضح بأنه بعد يستحيل أن تكون قواعد ماذا؟ قواعد عقلية، لأن هذه القواعد إنما هي للأمور الحقيقية لا للأمور ماذا؟ لا للأمور المجعولة الاعتبارية. السؤال المطروح هذا، وهو أن علم الأصول الذي يبنى على أساس أنه علم حقيقي ينتج لنا النتائج وعلى أساسه يشكل لي فقها ماذا؟ بنحو. أما العلم الأصول الذي يبنى على أنه ليس علم حقيقي وإنما هو علم ماذا؟ وإنما هو علم اعتباري، بعد ينتج لنا فقها غير ماذا؟ غير هذا الفقه. النتائج تختلف إخوان الأعزاء، اطمئنوا تختلف. ومع الأسف الشديد أخاف أنا أدخل فيها تفصيلا، إذا أدخل في ذاك البحث يقولون سيدنا بعد هذا خرجنا عن كون بحث الفقه، ولكنه دا أشير إليها إجمالا فقط. ويوجد رأي، وأنا ذكرت هذا مرارا، أن سيد الطباطبائي يعتقد أن علم الأصول هذا الموجود بأيدينا علم من أساسه غير صحيح، وكل القواعد المستعملة فيه لا ينبغي ماذا؟ أن تستعمل، وإنما لابد أن يبنى على أساس آخر، وهو أساس عقلائي لا على أساس عقلي، لأن محمولات المسائل فيها في علم الأصول بالنسبة إلى موضوعاتها ليست ذاتية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي مجعولة، يعني باعتبار العقلاء الممضى من قبل من؟ من قبل الشارع. هذا البحث الإخوة فقط أنا أشير إلى موارد، بعد هم يراجعون لأنه أنا وقت ما عندي أقرأ العبارات كاملة. في حاشية عند جيد الإخوة يكون عندهم لا أقل يعرفون الوجهة النظر الأخرى، في حاشية عند على الكفاية اللي هي ما أدري الآن طبعاتها الحديثة ما هي، طبعة قديمة اللي عندي أنا في مقدمة هذه الأبحاث، يعني من صفحة 10 إخواني الأعزاء إلى صفحة تقريبا 15، يقول ومن هنا يظهر أن كل مسألة منها فيها مقدمة مطوية بها تتم النتيجة، وهي أن الشارع على هذا جرى على هذا البناء ولم يردع عنه، فيقال أن الأمر يدل على كذا عند العقلاء والشارع بنى على بنائهم، فهو يدل على كذا في خطاباته. يعني الأصل في كل الأبحاث الأصولية أبحاث ماذا؟ عقلائية، ولا مجال لجريان الأحكام ماذا؟ العقلية. وتفصيل هذا المعنى أشار إليه الشيخ مطهري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على أصول الفلسفة، في تعليقات على أصول الفلسفة الجزء الأول، هذه طبعة اللي هي ترجمة سيد عمار أبو رغيف، الجزء الأول صفحة 531، يوجد عنده بحث مفصل، بودي أن الإخوة يراجعون هناك هذا البحث وهو مهم جدا. يقول وعلى هذا الأساس فتقدم الشيء على نفسه والترجيح بلا مرجح وتقدم المعلول على علته والتسلسل والدور في العلل وتوارد المعالل المتعددة على المعلول الواحد وصدور المعلولات المتعددة من العلة ووجود العرض بلا موضوع واجتماع العرضين المتماثلين، هذه كلها التي يقال أنه محال في الفلسفة، مو بالضرورة أن يكون محالا أين؟ ها؟ في علم الأصول، كما يمكن إلى أن يأتي إلى هذه الجملة الأخيرة، من هنا تتضح وبهذا يتضح لنا أن الباحث إذا اعتمد الأمور الاعتبارية لإثباتها في الأصول الخاصة وقد تقدمت نظير معظم الأدلة التي تستخدم عادة في أبحاث علم أصول الفقه. يقول كلها من هذا الخلط بين العلوم الحقيقية وبين العلوم ماذا؟ وبين العلوم الاعتبارية. هسا أنا ما أقول جنابك أنت تقول الآن مولانا أنا لا أعتقد أن العلم الأصول علم اعتباري، بل هو علم ماذا؟ حقيقي. جيد جدا، ثبت العرش ثم انقش في أول بحثك في علم الأصول، قل هذه أدلة أن علم الأصول علم حقيقي، إذا تنطبق عليه هذه القواعد. أما إذا لم يثبت أن علم الأصول علم حقيقي، بعد يحق لك أن تطبق قواعد العلم الحقيقي فيها أو لا يحق لك ذلك؟ ولذا عند هماتينا حاشية أخرى مفصلة الإخوة يمكن أن يرجعوا إليها، وهي ما أشار إليها في حواشيه على الأسفار صفحة 31 و 32، هاي الطبعة من 9 مجلدات، صفحة 31 و 32. يقول هناك مجموعة من القواعد المرتبطة بالعلوم تقول أن لكل علم موضوع، وأن الموضوع ما يبحث، أو موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، وأن هذه الأعراض لا بد أن لا تكون أعم من موضوع العلم، بل هي إما مساوية وإما إلى غير ذلك، إلى أن يقول انتهى. بعد هاي الساعة أنا دا أشوف المشتبه هنا، والحمد لله رب العالمين.